أنتم تستمعون إلى بودكاست إنسان، حلقة بعنوان مرة سريعا. هذه الحلقة برعاية مركز نوتا للإنتاج الفني والتوزيع. ضيف هذه الحلقة الدكتور معتصم المعمري، طبيب في الطب السلوكي وماجستير في العلوم السياسية.
انقضى عام آخر من حياتنا، لكن هذا العام كان استثنائياً بكل أحداثه.
نعي صادر من ديوان البلاط السلطاني: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى، ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم، الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ 14 من جماد الأولى
لعام 10 يناير. كان فجراً كئيباً جداً يوم إعلان وفاة السلطان العظيم الذي نقل عمان إلى النهضة المباركة الرحبة، قادها لمدة تقترب من النصف قرن.
يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان لعمان. حفظ الله عمان وجلالة السلطان.
انتقلت السلطة بشكل سلس جدا، وتم تعيين السلطان هيثم بن طارق الذي أكد أنه سيسير على نهج السلطان الراحل. دكتور معتصم، هل ينطبق نموذج كيوبلر روس على العمانيين بعد إعلان وفاة السلطان طيب الله ثراه؟
رحم الله السلطان قابوس. أولا، في النموذج اللي قدموه كوبلر وروز كانوا يتحدثوا عن المراحل الخمسة من إنكار حالة الفقد، ثم الغضب والرجاء، ثم الحزن والقبول. بعيدا عن وجود هذه الملامح عند الشعب العماني لا يمكن إنكار ذلك، ولكن أعتقد الزهراء أنه نقطتين يجب أخذهم في الاعتبار كانوا مؤثرين في هذا الصدد بشكل واضح. النقطة الأولى هي مسألة الصدمة، المفاجأة، عنصر المفاجأة. والنقطة الثانية هي مسألة اللاعودة للفقيد. بالنسبة لمسألة المفاجأة، تعرفي هذاك النموذج الظاهر لنكران الحقيقة، حقيقة الوفاة اللي نشوفها عند المرأة العجوز في بيت العزاء الغاضبة من أي شخص يقول بأن ولدها قد توفي، هي في مرحلة نكران حقيقي. هذا هو النكران الذي نتحدث عنه، لأنه عنصر المفاجأة هو العنصر الأهم. ولكن أعتقد أنه كذلك كلنا كنا نلحظ السنوات الأخيرة نحول جسد السلطان رحمه الله، ومتابعين لأخبار زياراته الطبية، وبالتالي هذه السنوات كانت حقيقة سنوات تحضير نفسي للشعب لهذا الخبر المؤسف. أعتقد شخصيا أنه لولا تلك السنوات التي رأينا فيها هذا النحول في جسد السلطان وأخبار مرضه، وانصدمنا بالخبر دون علمنا بأي تفاصيل أخرى، أعتقد أنه ردة الفعل ستكون مختلفة تماما. النكران سيكون واضح بشكل هائل جدا. النقطة الثانية هي مسألة اللاعودة. لماذا نضطرب نفسيا بعد وفاة حبيب أو قريب؟ لأننا نشعر بأنه لن يعود إلى الأبد. لما نتحدث عن شخصية السلطان فإحنا نتحدث عن جانبين: السلطان الإنسان قابوس بن سعيد رحمه الله لن يعود، ولكنه السلطان كشخصية، كملاذ للمواطن، شعور بالأمان بأن هناك سلطان يحمي ويحمي البلد هو جزء آخر، ووجود سلطان آخر مباشرة تم تسميته بعد ساعات من إعلان الوفاة قلل من هذا الشعور بأن السلطان لن يعود. وأعتقد أنه مرة أخرى لو حدث سيناريو آخر، بمعنى أنه لو أخذنا النظام الأساسي للدولة ومسألة ثلاثة أيام، لو بقينا ثلاثة أيام حتى يسمى السلطان الجديد، أعتقد أنه كذلك ما سيرصد من مشاعر المواطنين ستكون مختلفة تماما. ولكن التسمية المباشرة أعطتنا هذه الطمأنة بأن الملاذ الآخر موجود، وأن هذا الحضن لن ينقطع، وبالتالي قللت من هذه المراحل التي نتحدث عنها.
إذا أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعلن فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد 19 وباء عالميا، وقال إن كلمة وباء إذا استخدمت بشكل خاطئ يمكن أن تسبب مستوى عاليا من الخوف.
WHO has been assessing this outbreak.
منظمة الصحة العالمية
11 مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباء عالمي. يقول الصحفي نضال منصور في مقال نشرته إحدى الصحف العربية، اقترب عمري من 60 عاما ولم أعش زمنا يشبه زمن الكورونا. كنت أستمع من جدي وجدتي حكايا عن ضحايا الأوبئة في حياتهم ولم أكن أتوقع الحال. إن حق الحياة والصحة يقدمان على كافة الحقوق الأخرى، لذا سارعت بلدان العالم لتطبيق ما طبقته الصين من إغلاق بؤرة المرض وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ومنع السفر. أغلقت المطارات أبوابها، توقفت رحلات السفر، شل النظام الاقتصادي العالمي، أغلقت المدارس والجامعات، أغلقت دور العبادة، توقفت المصانع، توقف الناس عن الذهاب للعمل، أغلقت المطاعم والمحلات والحدائق، الشوارع خالية، المدن بلا ضجيج، السكون يملأ العالم. انهارت الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان حول العالم. هذا الفيروس الذي اجتاح العالم وغيره أكثر من أي حرب أو مجاعة، الذي انطلق من مدينة ووهان ليمتد وينتشر متحدياً القوى الكبرى، ليسقط الأنظمة الاقتصادية والصحية ويعزل العالم ويغلق البلدان وحدودها. فقد تكبدت الدول الكثير من الخسائر المالية، فالولايات المتحدة وصلت خسائرها إلى أكثر من تريليون دولار، أما إيطاليا فقد وصلت خسائرها منذ تفشي الجائحة إلى 100 مليار يورو شهريا. نشرت العديد من الصحف حول العالم إنه ومثل ما أحدث وباء كورونا تأثيرا واضحا للغاية على صحتنا الجسدية، فإن تأثيره على الصحة العقلية والنفسية كان كبيراً أيضاً. إن الذعر ينتشر بين الناس أسرع من انتشار الوباء، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، أن منطقة في الدماغ تدعى القشرة الحزامية تنشط عندما تشاهد الآخرين يشعرون بالذعر، وبالتالي نتعلم الذعر من خلال مشاهدة المذعورين، ومن مظاهرها التدافع في مراكز التسوق، زيادة الهجمات العنصرية. من وجهة نظرك ماذا فقدنا مع عدم اللمس، المصافحة، العناق؟ هل توجد آثار سلبية لكل هذا؟
دون شك أن الملامسة والتقارب الجسدي هو أسلوب مهم في التواصل البشري. ربما البعض يتحدث خصوصا عن فترة الطفولة وحاجتنا له بشكل مبكر جدا، والتي قد تفوق حتى حاجتنا للأشياء الأساسية. تجربة هارلو التي أثبت من خلالها كيف أن الطفل قد يميل للأم التي توفر له التلامس الجسدي والاحتضان أكثر من الأم التي توفر له الحليب، وبالتالي شوفي أهمية التواصل الحسي الجسدي خصوصا. هل كورونا وهذا التباعد الجسدي هل سيؤثر علينا نفسيا؟ بعيدا عن الأحداث الحالية، لو أخذنا المسألة من خط زمني طويل الزهراء، نرى أنه البشر عموما في القرون الأخيرة بدأوا يبتعدوا عن بعضهم البعض بشكل ملحوظ. الآن البشرية تواجه داء عضال وهو الوحدة، وشعورنا بالوحدة يتنامى يوما بعد يوم. لا يمكن كذلك أن نتجاهل هذا العبء الذي تفرض هذه الوحدة على الأمراض النفسية والجسدية. هناك من يعيش وحيد في هذا العالم دون أن يجد من يعيله، على الرغم من وجود هذا الرخاء الاقتصادي وهذا الثراء المعرفي. عندما يأتي كورونا ليضيف خطوة أخرى، وكأننا نقول إنه والله النظام الاقتصادي في العالم بعدنا عن بعضنا البعض، فرض نمط حياة يجعلني أنا أعمل بنفسي بعيدا عن التشارك الاقتصادي السابق. المرأة أصبحت مشغولة، الأطفال مشغولين عن الأب الكبير في السن. الآن يأتي كورونا ليقول كذلك حتى ذلك التلامس الجسدي أصبح حقيقة غير متاح. ما أعتقده الزهراء أن ما يجب أن نفكر فيه هو ما يتحدث عنه الآن حول الوضع الطبيعي الجديد، على اعتبار أن عندما يتلاشى كورونا سنعود لوضع يسمى وضع طبيعي جديد. هو نعم طبيعي لأنه لا يرجى الخلاص منه، ولكنه جديد. قد تكون هذه التقليل من التلامس الجسدي قد يكون أحد عناصره الجديدة، وأعتقد أنه هذا سيكون خطوة للأسف مرة أخرى إلى وحدة الأشخاص في هذا العالم، والعالم لا تنقصه هذه الخطوات. ولكن أتمنى أنه في الجانب المقابل بالتقنيات الحديثة نستطيع أن نبتكر أساليب أخرى للتواصل البشري تعزز تواصلنا كأناس في هذا العالم، ويعني تعوض هذا النقص الذي قد يحدث.
دكتور، قام بعض السياسيين باتخاذ قرارات سيئة أثناء انتشار الوباء، ما السبب برأيك؟ هل التحيزات النفسية كان لها دور في اتخاذ هذه القرارات؟
دون شك أن الوضع كان مبهم، العدو مجهول، وبالتالي لا يمكن لوم السياسيين وصناع القرار عموما، لأنه حقيقة فعلا المعلومات كانت قليلة، ورأينا لاحقا أن ما كان يطرح تم دحضه في فترة لاحقة، بالتالي لا يمكن أن نلوم الكثير في هذا المجال. لكن بدون شك أن الطبقة السياسية هم بشر، ولديهم مستويات مختلفة من القلق، ولديهم مستويات مختلفة من التحوط، وبالتالي هذا انعكس بشكل كبير على التعامل المختلف والأنماط المختلفة في التعامل مع هذه الأزمة. شيء آخر هو الأنماط المختلفة في التعامل مع المواطنين. رأينا بعض الدول أخذت لغة التهديد منذ البداية في حديثها عن الإجراءات الاحترازية. دول أخرى كانت تبني حوارها على التشارك، وأن هذه سفينة للجميع، إما أن ننجو معا أو أن نغرق معا. دول أخرى أخذت مبدأ التقليل من الأزمة، وأنه هذه يعني أزمة عابرة ولا داعي للقلق والهلع. هذه الأنماط المختلفة كذلك تخبرك عن الكثير من هذه السمات الشخصية للأشخاص والسمات الشخصية للدولة التي تتبنى هذه المواقف. في فترة من الفترات كذلك الزهراء، خصوصا في الفترات الأولى من هذه الأزمة، كانت هناك يعني مقارنة دائما تضرب بين دول مثل الصين التي بشكل منقطع النظير قدمت نفسها كدولة استطاعت احتواء الموقف بشكل كبير، كوريا الشمالية كذلك، مقارنة بدول لديها يعني أزمة خانقة مثل إيطاليا وإسبانيا. هذه المقارنة كانت تأتي من إطار أنه الدول مثل الصين وكوريا الشمالية التي تتبنى نظرية الحزب الواحد أو الصوت الواحد، القبضة الحديدية، التي يعني تضع القرار ثم لا توجد أي معوقات في تنفيذه، مقارنة بدول ديمقراطية ليبرالية منفتحة فيها مبدأ التشارك. الدولة لن تتخذ قرار قبل أن يقر البرلمان، البرلمان يراعي أصوات الناس، وبالتالي يجب أن نتشاور جميعا، يجب أن نتفق. هذا يعطيك نوع من الثقل في اتخاذ القرار، نوع من عدم المرونة. كان هناك تخوف أنه هذه الأزمة ستقدم مرة أخرى هذه الأنظمة، أنظمة القبضة الحديدية، وكأنها هي الحل، هي الأصلح، هي الأقدر على اتخاذ القرار مقارنة بالديمقراطية والتشارك. ولكن أعتقد أنه لاحقا دول مثل نيوزيلندا، دولة منفتحة ديمقراطية مبدأ التشارك فيها واضح، قدمت نفسها كنموذج ناجح في هذا الصدد، وبالتالي ابتعدنا عن هذه المقارنة. ولكن يبقى إلى الآن هذه التعاملات المختلفة، واضح أن السمات الشخصية لصناع القرار كان لها أثر فيها.
نعم نعم، جميل دكتور. لماذا ينتشر الذعر بين الناس أسرع من انتشار الوباء نفسه، مثل التدافع في مراكز التسوق وغيره؟
في الأشهر الأولى من الأزمة كان هذا هو السؤال الشائع: لماذا مستوى قلق عالي جدا لهذه الأزمة؟ الآن السؤال أصبح: لماذا الأعداد تتزايد والقلق ينقص؟ يعني السؤال اختلف بشكل منعكس، وهي الرسالة التي نخلص بها، وهي أن مستوى القلق لا يسير في خط متوازي مع مستوى الخطورة. قد تزيد الخطورة والقلق ثابت أو ينقص، قد يحدث العكس. فهذه هي النقطة المهمة جدا. القلق عند الإنسان هو مثل حالة التأهب لدى الدولة. يأتيك عدو مجهول لا تعرف هويته، ستتخيل دائما السيناريو الأسوأ، وهذه كذلك من السمات التي يسلكها البشر عادة في الأزمات، يتخيل السيناريو الأسوأ الأخطر الأكثر حدة، وبالتالي أنت بتهيئ نفسك بكل ما تستطيع، ولكن لاحقا لن تستطيع الوقوف على هذا المستوى من القلق. هذه ربما يراها البعض كذلك رحمة ربانية، لأنه مستوى القلق العالي يتبعه جسديا الكثير من الهرمونات والإنزيمات المرتفعة التي تهيئك للقتال، لقتال هذا العدو القادم، ولكنك لا يمكنك أن تبقى في هذا الوضع. بالضبط مثل الدولة تعلن حالة التأهب، الجيش في ثكنات وكل حد متأهب، لكن لا يمكن الجميع أن يبقى هكذا طول هذه المدة. لازم أنت تخفف على نفسك. سيخف القلق على الرغم من أنه الأعداد جالسة تتزايد، ورأينا ذلك بشكل واضح. بالمناسبة هذه ردة الفعل لدى الإنسان حتى على مستوى السعادة. بالضبط لما أنت تشعري أنه لو اشتريت السيارة الفلانية اللي أنا أحلم فيها من سنوات سأشعر بسعادة غامرة، مستوى السعادة قد يفوق يعني هذا المصدر الذي تتخيليه للسعادة. تحصلي على السيارة بعد أشهر ربما سنوات، لن تشعري بنفس الرضا والسعادة التي تشعري بها، على الرغم من أن السيارة لم تتغير مكانها. فهذه التغييرات في مستوى القلق، مستوى السعادة، لا يظهر فيها ارتباط مباشر حقيقة بمستوى الخطورة أو مستوى يعني الرضا التي يجلبها هذا المصدر.
دكتور معتصم، قام بعض الأشخاص بالبصق والسعال في مراكز التسوق أو الأماكن المختلفة، برأيك ما هي العوامل النفسية التي تدفعهم للقيام بمثل هذه الأعمال أو السلوكيات؟
دون شك أن الشخص الذي يقدم على هكذا سلوك هو شخص يعني لديه اختلال واضح. ربما هنا نستذكر الزهراء مقولة أن الشخصية والسمات الشخصية تظهر أكثر ما تظهر في الأزمات. عندما يكون الوضع مريح يسهل عليك إخفاء السمات التي لا تحبيها، إظهار السمات التي لا تملكيها، التظاهر بشيء آخر، ولكن في وقت الأزمة هذه الخيارات محدودة، ستظهر بعض الأشياء التي ربما كنت تخبئها عن الآخرين. بالنسبة لهذا السلوك هو يذكرنا كذلك بما يسمى بالشخصية العدائية السلبية أو السلوك العدائي السلبي. ذلك لا يعني أن هناك سلوك عدائي إيجابي، ولكن السلوك العدائي السلبي هو نوع من السلوك العدائي الغير ظاهر الذي يظهر بشكل غير معتاد. يعني أنت عندك مثلا الشخصية المعادية للمجتمع، شخصية معروفة ممكن يتهجم على الآخرين، يتعدى على حقوقهم، قد يكون عنيف في بعض الأحيان، هذا شيء معروف. لكن هذا السلوك العنيف بشكل سلبي الغير ظاهر يترجم فيه الشخص نوع من الغضب والعنف بطريقة غير واعية ربما. يعني مثل هذاك الشخص اللي في الشارع اللي يسوق بسرعة 50 جنب الشاحنة بس عشان الثانيين اللي وراه يتعطلوا يتأخروا، ما عنده هدف، ما في شيء، بس يشعر بالرضا لإيذاء الآخرين بهذه الطريقة الخفيفة اللي ما فيها عنف واضح. هذه الأساليب إنه الشخص متى ما أصيب يتمنى الآخرين يصابوا مثله، أو إنه ينتشر الوباء، أو إنه يضر الآخرين بطريقة أو بأخرى، هي نوع من العنف حقيقة، حتى وإن كان الشخص في بعض الأحيان غير واعي لها وتستحق أن 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 يعني أن يطلب المساعدة للتعامل معه.
من وجهة نظرك، لماذا تنتشر المعلومات المضللة مع انتشار الأوبئة؟ ما هي أفضل طريقة لدحضها؟
كذلك التعامل مع موضوع الإشاعات هو موضوع ليس بحديث. هناك كتب كتبت في علم النفس الإشاعات لماذا تنتشر بهذه الحدة. واحدة من المعلومات المهمة هي أن كما ذكرنا سابقا أن الإنسان يميل للتفسيرات الأسوأ والأشد خطورة. الشيء الآخر هي مسألة أن أكثر من ينشر هذه الإشاعات هم أشخاص حقيقة قد يكونوا لديهم مستوى عالي من القلق والخوف. أنت لما تتلقي هذه الرسالة وفيها محتوى من الخوف وأنت هذا الخوف موجود بداخلك، ستميلي إلى نشرها كنوع من التأكيد بأن مخاوفك حقيقية، وأن هذا النوع من الرسائل تغذي هذا الشعور بأن قلقك كان في محله، خوفك في محله. الناس كذلك يحبوا الأخبار المتطرفة نوعا ما. يعني أنت اليوم لو انتشر خبرين، الخبر الأول عن أنه هذا اللقاح اكتشف في أحد الثكنات العسكرية، وبالتالي هذا اللقاح ربما يعني فيه تدخل نوعا ما أمني فيه، خبر آخر يؤكد نجاحه بمستوى عالي، أي الخبرين سينتشر أكثر؟ سينتشر الخبر اللي فيه نوع من الأفكار المتطرفة، فيها نظرية مؤامرة، فيها شيء غريب. الناس يحبوا هذا النوع، ينتشر بشكل أوسع. كما قلت أكثر من ينشرها هم أناس ربما لديهم مستوى أعلى من القلق والخوف. كيف نتعامل مع الموضوع؟ نقطتين مهمتين. عنصر الزمن، يجب أن نكون حاضرين لدحض هذه الأفكار أو هذه المعلومات في الوقت المناسب. والتفاصيل، أنا أعلم أن الناس سيهمهم التفاصيل، لماذا لا أطرحها؟ لماذا أقول مثلا في عمان، لماذا أقول والله اللقاح سيكون متاح في التاريخ الفلاني، وأنا أعلم مثلا أنه العامل البسيط الغير عماني سيفكر هل سيكون مجاني ولا سأدفع ثمنا لذلك؟ هذه تفاصيل مهمة، يجب أن أبعد كل أساليب، دعيني أقول كل دواعي القلق، بتقديم التفاصيل الدقيقة لها في وقت زمني مبكر جدا.
طيب دكتور، من خلال ملاحظتنا للسلوك العام نجد أنه الناس يرفضون أخذ اللقاح بالرغم من أنهم يبحثون عن علاج يخلصهم من هذا الوباء، ما سبب هذا التناقض الذي يحدث؟
الإنسان أعقد من أن يفهم بنظرية واحدة، وأكثر تعقيدا من أن تتنبئي بسلوكه. هذا ما نرى حتى في العيادة النفسية، تجدي بعض الأشخاص يعانون مما يسمى باضطراب قلق الإصابة من مرض، لديهم قلق من أن يصابوا بمرض، ولكن حتى هؤلاء بعضهم يعني قد يتردد على المستشفى الواحد أكثر من مرة في اليوم، يطلب فحوصات بشكل متكرر، يتطمن اليوم سيقلق غدا، سيطلب فحص آخر. ولكن قد تجدي شخص آخر يعاني كذلك من القلق من الإصابة بمرض، ولكنه سيمتنع من الذهاب إلى المستشفى، ما يريد أساسا يعرف هل عنده نتيجة فحص موجب ولا سالب، ما يريد أساسا يأخذ العلاج لكي لا يؤدي ذلك إلى أعراض جانبية أخرى. وبالتالي لا يمكن التنبؤ بسلوك البشر حقيقة. كل ما تستطيعي فعله هو أن تقدم لهم كل ما تستطيعين من طمأنة، أن تطمئني هؤلاء الحيارة، ولكن سيبقى أن هناك سلوكيات غير محسوبة، غير متوقعة وغير منطقية مثل ما ذكرت.
مايو، العملاق اللطيف الذي أشعل موته الولايات المتحدة، جورج فلويد صاحب 46 عاما الملقى على الأرض بعد أن وصف صاحب البقالة أن جورج يستخدم 20 دولارا مزورا، حيث قام ضابط شرطة مينيابوليس بالضغط على عنق فلويد بركبته لمدة تصل إلى 9 دقائق. صرخ فلويد وبشكل متكرر لا أستطيع التنفس إلى أن فارق الحياة.
What do you want?
I can breathe. Please, in the name of Dick. I can breathe here.
وهذا ما سجله أحد المارة، حيث قام بتصوير الحادثة بهاتفه النقال، وانتشر بعدها على نطاق واسع جدا على منصات التواصل الاجتماعي. أشعلت وفاته موجة من الغضب المتواصل في الولايات المتحدة، وكانت عبارة I can't breathe شعار حملة المتظاهرين، وانتشرت الاحتجاجات والمظاهرات على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولكن ما هذه إلا شرارة من براكين العنصرية في الولايات المتحدة والعالم.
إذن تتواصل المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على مقتل أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس. في خضم ذلك واصل هاشتاج حياة السود مهمة تصدره للترند في العالم عبر ملايين التغريدات والصور والمقاطع التي ترصد أطوار الاحتجاجات في نحو 30 ولاية أمريكية. ورغم إبداء كثيرين مساندتهم للاحتجاجات ولمطالب السود بوقف العنصرية والعنف تجاههم، إلا أن
دكتور معتصم، من وجهة نظرك ما هي أسباب تفشي العنصرية في دولة معروفة بتقدمها العلمي والصحي والاقتصادي مثل حادثة جورج فلويد؟
قبل أن نتحدث عن مسألة ما هي الأسباب الزهراء، أعتقد أنه من الضروري أن نستوعب أن التقدم العلمي والصناعي لا يعني أبدا تقدم في القيم. هذا يذكرنا كذلك بغوستاف لوبون عندما كان يتحدث عن الثورة الفرنسية، كان يقول أنه في القضايا الأخلاقية والإيمانية قد لا يظهر فرق كبير بين بروفيسور الرياضيات وبين عامل النظافة. هذا مسار وهذا مسار آخر، قد ننمي حس الإبداع الاقتصادي ولكن قد نهمل حس القيم واحترام الآخرين، وبالتالي يعني هذه المقاربة ربما يجب توضيحها منذ البداية. لكن هناك نقطة أخرى يجب التفكير فيها، هل هناك ردة فعل عكسية؟ هل يمكن أن نرى دولة تتقدم في مستوى الحريات وتقبل الآخرين وتعدد الأصوات وهذه القرية الواحدة للجميع، ثم لاحقا تبدأ بردة فعل عكسية تعصبية؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ هذه الأطروحة أطروحة معروفة في علم النفس السياسي، كانوا يقولوا أنه طيب إحنا نعرف أن الدولة التي فيها نوع من الكبت للمواطنين، ديكتاتورية في الحكم، قبضة حديدية، الناس في فترة من الفترات قد ينفجروا وقد يطلبوا الحرية بشكل مبالغ فيه، لأنها ردة فعل عكسية لهذا الحكم الديكتاتوري. فهل يمكن التفكير بالوجهة الأخرى؟ هل تقديم مستوى عالي من الحرية والتسامح وقبول الآخر بشكل مبالغ فيه، هل سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى العودة إلى التعصب؟ كان هناك تنبه لهذه النقطة، لذلك حتى الدول المتقدمة في مسألة الحريات وتقبل الآخرين والبعد عن التعصب كانت تنشئ أو تدعم بعض الجمعيات المدنية التي كذلك تقدم أمثلة متزنة في احترام العرقيات أو الاحتفاء بعرقية معينة أو كذلك مسألة تنمية الحس الديني وإلى آخره، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش في هذا الفضاء دون الشعور بانتماء، دون ما يكون عندي لا انتماء قبلي ولا انتماء لعرقية ولا انتماء ديني، أنا فرد كذا أسرح في الهواء، سأعود في فترة من الفترات للتشبث بهذه الروابط بشكل متعصب. هناك من يعتقد أن هذا ما يحدث في بعض الدول، وربما يعني هذا المثال الذي ذكرتيه قد يكون يعني مفسر بهذه الطريقة.
لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم.
انفجار كبير هز العالم.
هي من روح الشعب.
انفجار مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس الذي أطلق عليه بيروت شيما، تشبيها بما جرى بمدينة هيروشيما اليابانية جراء النووي. نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة جداً، مما أدى إلى تهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل، ونتج عنه وفاة أكثر من 240 من الأشخاص وإصابة 6500، ولا يزال 9 في عداد المفقودين، وبات حوالي 300,000 شخص بلا مأوى، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي. من قلبي سلام لبيروت، للضحايا والمصابين، وللذين ابتعدوا وهشم الانفجار منازلهم ملاذهم الآمن، طبتم من الخوف والأسى آمنين.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المقفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.
صمت المكان فما به نابض، رحل الأمير وصامت الأرض، رحل الصباح وفي الكويت أسى، وعزاؤنا لكويتنا فارض. نبأ تخطف دفء آفدة تبكي وغادر جافدة.
29 سبتمبر، وفي هذا اليوم يفقد الخليج ثاني أهم أعمدته بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليلحق بالفقيد الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، مهندس السياسة الخارجية لدولة الكويت الحديثة، شهدة الكويت في عهد نهضة تنموية شملت مختلف المجالات تنفيذا لتطلعاته بتحويل الكويت مركز تجاري ومالي.
Under this president we become weaker, sicker, poorer, more divided and more violent.
Our country is coming back incredibly well, setting records as it does it. We don't need somebody to come in and say, let's shut it down. No, he wants to shut down this country. He will destroy this country. And I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for one second.
I'm not going to answer the question because the question is, the question is,
the radical left.
Will you shut up, man?
You just lost the left.
You picked the wrong guy, the wrong night at the wrong time. I know how to get the job.
حبس العالم أنفاسه وهو ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، وكانت عيون الجميع شاخصة إلى البيت الأبيض مترقبين الرئيس المقبل الذي سيحكم أمريكا. والحقيقة التي لا مفر منها أنه سيحكم العالم أيضا.
من المعتاد في السياسة الأمريكية كما أشرنا من قبل أن يقوم الشخص الذي يخسر الانتخابات الرئاسية بالاعتراف أولا بأنه خسر هذه المنافسة، ثم يقوم بالاتصال بالرئيس الفائز ليهنئه، ثم يبدأ الجانبان بالتعاون من خلال ما يسمى بفريق الانتقال أو الترانزيشن تيم، ويعملان معا الفريقان. ولكن هذا حاليا لا يحدث بطبيعة الحال مع رئيس ترامب، هو لم يعترف حتى هذه اللحظة وقرر أن يخوض معارك قانونية. لا نعلم إذا كان سيغير رأيه أم لا. دعونا نمر سريعا على بعض النقاط التي تطرق إليها.
14 ديسمبر، المجمع الانتخابي يثبت فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية. بايدن أول رئيس يدخل البيت الأبيض محطما رقما قياسيا بالأصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وهو أكبر رئيس يصل إلى السلطة. ودونالد ترامب هو أول رئيس يفشل في الحصول على ولاية ثانية منذ حكم جورج بوش الأب. دكتور معتصم، لماذا حصل ترامب على 74 مليون صوت بالرغم من اعتقاد الكثيرين بأنه نرجسي ومتعصب؟
مرة أخرى سنعود لمسألة ردة الفعل. في العادة البشر لا يتطوروا بشكل مستقيم، يتطوروا بالانتقال من اليمين إلى اليسار في أي قضية معينة، وهذه كانت فكرة هيجل للتطور البشري، أن الناس سيتعصبوا بشكل معين لقضية، بعد ذلك سيتعصبوا للطرف الآخر بشكل نقيض، ثم سيعودوا للوقوف في الوسط. لماذا هذه الأطروحة مهمة؟ لأن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، اتجاه الدول لمسألة العولمة وإحنا عالم واحد والفرص يجب أن تكون متساوية والتشارك هو أساس التعامل الدولي، جعل من الناس بعد مدة من الزمن يشعروا أنه لا يا أخي الموضوع مبالغ فيه، أنا سينافسني من يأتي من الهند والسند والصين وروسيا وأفريقيا، سينافسني في لقمة عيشي فقط لأنه العالم واحد والفرص متساوية، هذا بلدي، هذا بلد أجدادي وإلى آخره. وبالتالي بدأت تظهر هذه ردة الفعل بالأحزاب التي تدعو إلى الوطنية بشكل متعصب، وفي هذا الوصف النرجسي كما قلت. هذا ليس في أمريكا فحسب، نرى في أمريكا، في اليمين المتطرف في فرنسا، في أكثر من دولة دون ذكر أسماء. وبالتالي يعني هذه الرغبة من الناخبين الأمريكان مرة أخرى لوضع أصواتهم لشخص يعني يتبنى خطاب الكراهية هذا، يدل كذلك بأن هذه ردة فعل عكسية، شعورهم بأن أمريكا أولا يعني هو نوع من حقيتهم بهذه الموارد، بعيدا عن هذا التسامح مع الآخرين. طبعا التسامح كذلك له يعني له منطلقات سياسية واقتصادية، هي ليست فقط سمة إنسانية، لأنه أنت تريد الآخرين يأتوا لكي يشاركوك الاقتصاد، ولكن لاحقا صار نوع من المبالغة في هذا الصدد. وأعتقد أنه ما سنراه مستقبلا هو نوع من الاتزان، هناك نعم ترحاب بكل هذه رؤوس الأموال والمستثمرين والعمال وإلى آخره من الخارج، ولكن هناك أولوية وطنية ستوضع بشكل واضح لكي لا تحدث هذه الاختلالات ونصل إلى ردات الفعل المتعصبة. هذا
كتب الدارين مهدي قبل وفاتها بثلاثة أيام نصها الأخير الذي شاركته متابعيها على الإنستغرام، تقول فيه 2020 سطحياً سنة موجعة، لكني أظن أن عداداتنا جميعاً تم تصفيرها، أظن أن هذه الحكمة الخفية أننا تساوينا جميعاً في الظروف والإمكانيات، كأننا ذهبنا جميعاً إلى الحج، لكن من وصل إلى مكة ليس كمن وصل ثم لمس الحجر الأسود. تصفير العدادات في البداية كان الصدمة، التعود، الظروف التي أصبحت أقوى منا بعد أن تعودنا مناطق راحتنا مثلما أنتجنا بشكل إيجابي. كانت لدينا أيضا آثام كونية استدعت هذا البريك العظيم، لأنه عند انجلاء هذه السنة سيبرز منا الأفراد المتصالحون حتى لو لم يتحركوا إنشا واحدا، ومن اكتشفوا أرواحهم وهم منعزلون وعقدوا العزم على مصادقتها، من قرأ الكتب، من داوى علاقاته الأسرية، من أعلن عن حبه، من عمل بإتقان رغم الظروف، من تخلص من أغراضه القديمة. وعندها لن يكون بوسع البعض منا الذين مارسوا حياتهم على نفس الإيقاع القديم استرجاع هذه الفرصة وتحقيق النقلة على الأقل بنفس القوة والطاقة والحماس. أرسل لكم الكثير من الحب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في النهاية أتمنى أن يكون هذا العام ضمدا لقلبك، أتمنى أن تقترب من أحلامك وأن تخوض تجاربك العميقة، وأن تكمل رحلة استكشاف العالم بدون عوائق، أن تصنع لحظات أفضل وتلتقي بالكثير من الملهمين والمدهشين، أن تعبر الأيام لا أن تعبر الأيام بك، وتتذوق جمال التجارب وثمرة الكفاح والسعي. أن يكون هذا العام خفيفاً لطيفاً عليك، تعويضاً عن كل أسى وحزن وفقد. للجميع، للذين كتب لهم أن يعيشوا بعيداً مهجرين عن منازلهم على الحدود لا أمن ولا أمان، للذين ظلمهم العالم ولم ينصف قضيتهم أحد، لجميع الأسرى في فلسطين والشهداء في كل مكان في هذا العالم، لمن ماتت أحلامهم وآمالهم مع رحيل أحبتهم بسبب وباء كورونا، لجميع الأرواح التي ماتت لتحيا الأوطان آمنة، لمن كان في الصفوف الأمامية في حرب كورونا ومات في سبيل صحة المرضى، للذين غادروا منازلهم وإذا عادوا تعقموا كثيرا حتى يتسنى لهم احتضان أبنائهم. أتمنى أن يكون هذا العام عام العودة والحرية والشفاء للعالم.
كنتم تستمعون للزهراء محمد في بودكاست إنسان. مرحبا بك صديقا بيننا. لا تنسى التقييم إن أعجبتك الحلقة في أي منصة تستمع لنا من خلالها، وملاحظاتكم وتعليقاتكم محل اعتبار واهتمام. صدر لنا سابقا 3 حلقات بعنوان كدمة، الكلب الأسود، ووهم. لامتداد الأثر شارك الحلقة أقرب إنسان.